نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي.
الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا أمن إلا في الخوف من سطوته. نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ به من شر الضلال وظلمته، ونسأله أن يمن علينا بعصمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حد لإرادته وقدرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هدى الله القلوب بدعوته وأنار الصدور بسيرته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين دعوا بدعوته واستناروا بسنته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لمراضيه. قلت في اللقاء الماضي أن بدر سميت بذلك المنسوبة للقرية، وهذا سبق لسان، وقصدي في ذلك أنها نسبت لرجل، حتى هذا الرجل الذي اسمه بدر اختلف في نسبته. ورأيت عند الحافظ مغلطاي، حتى المغلطاي هذا في ضبطه أيضا أقوال في ضبط اسمه، له كتاب الزهر الباسم، وهو كتاب ألف في التحقيق، في تحقيق الروايات والمواقع، وهو مناقشة لكتاب الروض الأنف للسهيلي رحمه الله. هو يرى أن هذا البئر لأهل غفار ولا ينسب لشخص، وهذا اختيار، ولعل الأقرب والعلم عند الله أنه منسوب لشخص، لأن هذا قول عامة أهل السير. أتينا العدد الحقيقي أيها الإخوة لمن شهد القتال يوم بدر، يعني قلنا في اللقاء الماضي أن عددهم 314 رجلا، وفي صحيح مسلم أن البضع فسر ب19 رجلا، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الذي كسرت قدمه، والذي النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة ونحو ذلك، فكم بقي؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال أن أهل بدر 306 رجال، وعند ابن سعد في الطبقات قال 305، فمنهم من عد النبي صلى الله عليه وسلم فكان 306، ومنهم من لم يحسب النبي صلى الله عليه وسلم فكان 305. ماذا كان عتادهم أيها الإخوة؟ طبعا تعلمون أن الناس خرجوا للاغتنام واستقبال العير، يعني ليست الآن هذه العدة والعتاد لأجل الغزو. فماذا كان عتادهم؟ خرج المسلمون إلى بدر عامتهم مشاة على أقدامهم، كان معهم 70 بعيرا يتعاقبون، كل 3 على بعير، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة يعتقبون بعيرا. وذاك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى دور النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل من البعير ويركب غيره من 3، يعني قال علي رضي الله عنه وارضاه وأبو لبابة، نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتما أقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذا يا أخواني كلام عظيم جدا، من أعظم صفات القيادة التي تحبب فيه الأتباع المشاركة معهم في السراء وفي الضراء. فكيف إذا كان هذا القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا، حمزة بن عبد المطلب، زيد بن حارثة، وأبو كبشة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وهكذا بقية الجيش. وبالمناسبة أيها الأخوة، هناك أسماء شاركت في هذه الغزوة قد تكون غير مشتهرة ولها مواقف غير مشتهرة. بإذن الله إذا انتهينا من الغزوة، يعني تكلمت قليلا عن بعض الشخصيات التي شاركت في الغزوة وجملة من مواقفها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل. لماذا أيها الإخوة؟ لأهل العلم في ذلك توجيه، قالوا لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، وقالوا لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت. الإمام مالك رحمه الله له توجيه آخر، ويرى أن ذلك يعني كان الناس لماذا يضعون هذه الأجراس في الأعناق؟ ليردوا العين، فكان هذا نوع من التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له. أما عدد فرسان المسلمين فما كان مع المسلمين إلا فرس واحد فقط. فرس من الفارس فيهم؟ هو المقداد. من المقداد هذا؟ هو المقداد بن عمرو، ويمر بك في السيرة أنه المقداد بن الأسود، واسمه على الحقيقة هو ابن عمرو. لماذا سمي المقداد بن الأسود؟ لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية فصار ينسب إليه وغلبت عليه واشتهر بذلك. فلما نزل قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، قيل له المقداد بن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة خيم بعسكره عند بئر أبي عنبة. لماذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعرض الجيش، من يصلح ومن لا يصلح، من سنه صغير فيرده، هكذا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم من استصاره، وكان ممن رده أسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والبراء بن عازب، ورافع بن خديج، وأسيد بن ظهير، وزيد بن أرقام، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وهناك أيها الإخوة حادثة حصلت عجيبة، من أيضا عجيب ما يمر بك في السيرة النبوية. عمير بن أبي وقاص، هذا أخ لسعد بن أبي وقاص، رده النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتوقع أن حصل أيها الأخوة؟ لما رده النبي صلى الله عليه وسلم بكى. يقول سعد رضي الله عنه وأرضاه: رأيت أخي عميرا قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. يا أخواني إيش هذه التربية هذه؟ عجيب والله، عمره تقريبا 14 سنة، إيش الاهتمامات والبكاء هذا؟ لماذا يعني؟ وين تخرج النزهة؟ تخرج لمتعة من المتع؟ شيء عجيب أيها الإخوة، أنك تبكي وتعمل الحيل وكل ذلك اشتياقا لماذا؟ أنك تستشهد في سبيل الله. والله يا أخواني قلوب يعني لو لم تكن هذه الأشياء بالنقول الثابتة الحقيقية والشجاعة، والله ما يصدقها الإنسان. لماذا؟ لأن هناك فرق شاسع في التربية والاهتمام وشوق وكل الأمور أيها الأخوة مدارها على القلوب. ولذلك من أعظم الأدعية أن الإنسان دائما أنه يصلح، أن الله سبحانه وتعالى يصلح هذا القلب وهذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. يقول: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره، فقال: ارجع. فبكى عمير، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره. السيف يخط في الأرض من صغره. ما الذي حصل أيها الأخوة؟ هذه النية الصادقة وهذه العاطفة الجياشة وهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قتل عمير في غزوة بدر وعمره 16 سنة، على خلاف طبعا في عمرهم 14 15 16 سنة تقريبا. فهذه قصة كانت من أو هي من أعجب ما يمر بك في هذه الغزوة، مع قصة كذلك الحارثة ابن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم وزع القيادات، اللواء الأعظم وكان أبيض إلى مصعب بن عمير، وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وأعطى علمها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار وأعطى علمها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على الميمنة، والمقداد بن عمرو على الميسرة، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل الإسلام على يعني حالة ضعيفة، حفاة، ويعني بالكاد يكسو الإنسان يعني جسده بالثياب، وما معهم إلا يعني إلا عدد قليل الذين يركبون ويعتقبون كل 3 بعير، يعني حالة عظيمة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قلنا الغزو في رمضان والانطلاق هذه في رمضان، وهم خرجوا من مكة الآن سيذهبون مسيرة سفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفطار. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، فأفطرنا فيهما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني ما حد يعتب على الثاني، من شاء أفطر ومن شاء صام، الذي يجد في نفسه قوة يصوم، والذي يجد في نفسه ضعفا يفطر. والذي أيها الإخوة يؤكد أنهم هناك من أفطر في هذه الغزوة ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في قصة عمير بن الحمام، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخ بخ. فأخرج، طبعا هذه الكلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. النبي صلى الله عليه وسلم تبعه رجل في الطريق، وهذا الرجل مشرك، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، وهذا الرجل يعني يذكر منه جرأة ونجدة، قوي وشجاع وعنده مقدرة وعنده. ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، يعني هذا بيزيدنا قوة إلى قوتنا. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى يقول الراوي: إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع هذا الرجل مرة أخرى فأدركه بالبيداء، موضع بين مكة والمدينة، فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فانطلق. الآن أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم منع الاستعانة بالمشركين، في هذا الحديث ظاهره أنها استعانة مطلقا، ولذلك من أهل العلم يرى عدم جواز الاستعانة بالمشركين مطلقا، ومنهم أجاز بشرطين: أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني أن يكون ممن يوثق بهم. هذا فيه الجواز. ومع ذلك أيها الإخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين. فمن أهل العلم، ولعل هذا هو الأقرب، أنه يجوز الاستعانة بأهل الإشراك، ولأن هذا كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشق الآن أيها الإخوة الذي يتعلق بتجهيزات النبي صلى الله عليه وسلم للجيش. سننتقل الآن نقلة إلى الطرف الآخر وطرف أهل الإشراك، وماذا حصل بقافلة أبي سفيان. أبو سفيان من أذكى الناس، وكان في غاية الحيطة والحذر، ويعلم أيها الإخوة ويسمع. مثلا تذكرون سرية عبد الله بن جحش، وكم مرة هناك فيه يعني سرايا بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الطريق محفوف بالمخاطر. وهذه القافلة هي من أعظم الأمور لقريش. قلنا أن في اللقاء الماضي أن ما هناك يعني أحد من أهل مكة إلا وله فيها شيء إلا رجل وتخلف عن الغزوة. فكان أبو سفيان رضي الله أو في وقته، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، كان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، حتى جاءه الخبر من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للعير. فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. هنا الآن إرسالية خاصة، استئجار، انطلاق عظيم لطلب النجدة والنصرة من قريش. وهناك أيها الإخوة طريقة للاستنفار فعلها ضمضم. أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. بهذا الصوت المهيب وبهذا المنظر الذي هو أعظم من إنذار الجيش، وذلك يقولون في الجيش: أنا النذير العريان، يعني يخلع لباسه. فكان منظر مهاب لأهل مكة. حدثت حادثة عظيمة ورؤيا أفزعت أهل مكة قبل وصول هذا ضمضم. الرؤيا وردت بروايات عدة غالبها فيها ضعف، ولكن عامة أهل السير ينقلونها، وهي منساقة يعني في وباب السير أمرها أيسر من غيره. ما هذه الرؤيا؟ عاتكة هي بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة أبي طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت رضي الله عنها وهاجرت. قبل أن يقدم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال، رأت عاتقة بنت عبد المطلب رؤيا أخافتها وأفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيتي؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألم فروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله ذهب إلى الكعبة ثم صرخ بمثلها: ألم فروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل تصدعت وتفرقت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. عباس تعجب من هذه الرؤيا، وعلم أنها رؤيا عظيمة وأنها رؤيا صادقة. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها. رؤيا عظيمة وصادقة ومفزعة ومخيفة، فالنفوس أحيانا ما تحتمل الخبر العظيم. فالعباس ذكرها للوليد، الوليد ذكرها لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل، أبو جهل طبعا فاسق ما يترك يعني أي شيء فيه إغاظة لأحد ولا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكره. فقال له: يا أبا الفضل، يقصد العباس، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. يقول العباس: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، هنا التهكم، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: فقلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال، ثم ذكر الرؤيا، ثم قال هنا بلغة التهديد: فسنتربص بكم هذه الثلاث. يعني الآن تقول هي أني رأتها وبعد ثلاثة أيام بيأتي النذير، بننتظركم ثلاثة أيام، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، يعني يصدقها، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا. يعني موقف العباس ما كان ذاك الموقف موقف قوي، فقط قال: لا لا والله ما رأت شيء. يقول العباس: لما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني. هذا بني عبد المطلب في أعظم القوة والشرف والمنعة، يتهجم عليهم أبو جهل ويسكت العباس. ما يعني لما سمعت نساء بني عبد المطلب على هذا الأمر ما رضت أبدا، فاتوا. فقالوا له: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك في ذلك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال: فقلت: والله قد فعلت، ما كان مني إليه كبير، وأيم الله لا تعرضن له. يقول: بأروح بأجي قدامه، خله يتكلم يعني مرة أخرى، إن تكلم مرة أخرى سأريه. ولكن يعني آلمه هذا الكلام وهذا العتاب من النساء، ورأى يعني العباس أنه قصر في الرد عليه. يقول العباس: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. أريد بس فقط أن يعيد نفس الكلام. يقول: وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. يقول: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتم؟ يعني خايف مني، فزع، يظن أني سأتكلم عليه. يقول: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال العباس: فشغلني أبو جهل عنه وشغله ضمضم عني ما جاء من الأمر، وفزعت قريش أشد الفزع وأشفقوا من قبل رؤيا عاتكة. علموا أن رؤيا عاتكة رؤيا صادقة. ما الذي حصل؟ استنفرت قريش، تجهز الناس سراعا، يعني منها أول أمر أموالهم، وأيضا لو اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم القافلة لكانت فضيحة عند العرب، وستكون ضربة قاصمة لقريش وعظيمة، وقوة للنبي صلى الله عليه وسلم اقتصادية عظيمة، فالأمر عظيم جدا يعني عندهم. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ لما اغتنمها عبد الله بن جحش وقتل ابن الحضرمي، كلا والله ليعلمن غير ذلك. فنفروا على كل صعب وذلول، كل الدواب التي لا تنقاد والتي تنقاد، وكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. قريش بهذا المعنى الحرفي، كل من كان يستطيع الحرب خرج، ما تخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب. لماذا؟ بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، بينه أموال، يعني أبو لهب يطلبه في ربا بينهم، فقال له: أخرج مكاني ويسقط عن هذا الدين. ولم يتخلف أحد من بطون قريش، ولم يتركوا كارها للخروج، ولا مسلما يعلمون إسلامه، ولا أحد من بني هاشم إلا من لا يتهمون، إلا أخرجوه معهم. فكان ممن أخرج كرها العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وطالب وعقيل ابن أبي طالب. في شخص من كبار قريش أراد أنه ما يخرج ويتخلف. لماذا أيها الإخوة؟ حصلت حادثة قبل مدة ولا زالت عالقة في عقله وفي قلبه. من هو؟ أمية بن خلف، كان شيخا جليلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط، طبعا هو الآن أسر إلى البعض أنه لن يذهب ولن يخرج، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة فيها نار ومجمر بخور وعود، يعني أتى به حتى وضعها بين يديه، ثم قال له: يا أمية استجمر، فإنما أنت من النساء. فقاله أمية: قبحك الله وقبح ما جئت به. فهذه أغاضته وعلم أنه خارج لا محالة. لماذا كره أمية الخروج؟ قلناها مرة في أحد اللقاءات، نعيدها الآن لأن الرواية الآن أطول. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يحدث عن سعد بن معاذ أنه قال أن سعد كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال سعد لأمية، وهذا يفيدك أنه كان الناس تعتمر، وكان العمرة متاحة، والحج هو الذي كان منع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، يقصد أمية، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه؟ كيف تطوف يا سعد بن معاذ بمكة آمنا وأنتم آويتم الصبات، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أهل الهجرة، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. سعد من كبار ومن قادة الأنصار، قاله سعد رافعا صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. هنا أمية؟ الآن صاحبك وزميلك سعد بن معاذ، لكن انظر. قال أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. هنا سعد غضب غضبا عظيما على أمية بن خلف. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. هنا انظروا يعني رد أمية، ما قال لا ما يقدر يقتلني ولا هذا لا يكون ولا استبعد ولا تهكم، قال بمكة ولا ما عنده مشكلة أنه يقتل، لكن وين بس؟ في مكة ولا في المدينة ولا في ولا وين؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال سعد: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس. والآن قلنا أن أتاه الرجل هذا عقبة بن أبي معيط وأتى له بالمجمرة، والآن أبو جهل كذلك استنفره. فأبو جهل استنفر الناس فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال له: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا لا بس بذهب أخرج معهم قليلا وأعود. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله جل وعلا في يعني ببدر. هذا الخروج العام لأهل مكة، واستعداد الآن ليس استعداد فقط حماية، هو استعداد حماية وغزو إن حصل. وكان عدة أهل الإشراك 1319 مقاتلا، هذا كان في بداية مسيرهم، وكان معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها، وكانوا بقيادة أبي جهل بن هشام قاتله الله. لما فرغت قريش من جهازها وأجمعت على المسير، ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتون من خلفنا. فكاد ذلك يثنيهم، يعني كان بينهم قصة بين بني بكر ما نريد أن نذكرها حتى ما نطيل، فكادوا أن يعودوا. هنا أيها الإخوة تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. الله جل وعلا ذكر هذا الموقف في كتابه، قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. لما رأى الملائكة: إني أخاف الله والله شديد العقاب. وحينئذ أيها الإخوة خرجوا بحدهم وحديدهم وهذا العدد الهائل والقوة العظيمة، ومعهم المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، وهم في غاية البطر والكبر والخيلاء، وما في أحد سيقف في طريقهم. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فكان هذا الموكب العظيم، ولذلك أيها الإخوة عملوا أعمال عظيمة، كانوا ينحرون في اليوم الواحد يعني 10 أو 9 من الإبل، وكان أول من نحر لهم حين خرجوا مكة أبو جهل بن هشام. ولذلك الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذه الآية أيها الإخوة وإن كان بعض أهل التفسير يجعلها أنها نزلت في أحد، ولكن هي الآية عامة في كل من أنفق شيئا للصد عن سبيل الله. أبو سفيان وهو عائد بالقائف له حصل له أمر ربما يغير هذا المسير لأهل مكة، نتركه بإذن الله في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.